بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المطلب السابق لأنه إذا فرض أن الشخص إذا لم يدخل في الولاية فإنه يتحقق الإضرار ببعض المؤمنين، فالظالم قال له إن لم تقبل الولاية ضربت فلان أو قتلت فلان أو ما شاكل ذلك، فإنه يجوز الدخول في الولاية لا بسبب انطباق عنوان الإكراه، فإن عنوان الإكراه عند المصنف لا يتحقق إذا كان الوعد أو الوعيد إذا كان الوعيد بالضرار لا يتعلق بمتعلق الشخص، بحيث يكون الوعيد بالأجنبي عنه، إلا أنه مع ذلك يجوز من باب ما يستفاد من أدلة التقية، حيث إن المستفاد عرفان أنه تجب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر، وأن هذا مبيح للمحرمات كالسب وما شاكل ذلك، فيجوز اقتحام ما هو محرم بالعنوان الأولي لأجل حفظ المؤمن. ولهذا إذا قال الظالم إن لم تشرب الخمر حبست فلان من المؤمنين جاز شرب الخمر، لأن الحكم الأولي يرتفع بسبب عروض هذا العنوان الثانوي وهو حفظ المؤمن، كما يستفاد من أدلة التقية. واستشهد المصنف على ذلك بمي رواية الاحتجاج، قال نعم لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة، بل غيرها من المحرمات كشرب الخمر التي أعظمها التبري من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين، لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر، مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك. البراء مع أن البراءة حرام، البراءة من الإمام حرام، بلي ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال عليكم السلام بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها، هذا ما له علاقة بحل البال، هذا حفظ النفس، ومالها الذي بها قيامها وجاهها الذي به تمسكها، هذا محل الشاهد، وتصون من عرف بذلك من أوليائنا وإخوانك، هذا لا علاقة بالمؤمنين، هذا محل الشاهد، يعني يجوز البراءة لأجل صيانة المؤمنين، وتصون من عرف بذلك من أوليائنا وإخوانك، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عملك في الدين وصلاح إخوانك، يعني حفظ نفوس الإخوان وصلاح إخوانك المؤمنين.
وإياك ثم إياك أم تترك التقية التي أمرتك بها. لا بد أن تتقي، يجب عليك التقية التي هذه توجب حفظ النفوس المؤمنين وأعراضهم وما شاكل ذلك. فإنك شائط يعني مهدر، إذا تركت التقية أنت مهدر لدمك. فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك، معرض بنعمتك ونعمهم للزوال، مذل لهم في أيدي أعداء دين الله، وقد أمرك الله بإعزازهم. فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا. إذا تركت التقية الموجبة لتعريض المؤمنين للضرار فإن هذا أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا. فيستفاد من هذه الرواية أنه يجب يجب التقية في مثل هذه الموارد، ويستفاد بأن حفظ المؤمنين عنوان حاكم على العناوين الأولية، وأن الحرمات ترتفع، الحرمة ترتفع إذا عرض مثل هذا العنوان هذا. ولكن اعترض السيد الإمام رحمة الله عليه في مكاسبه المحرمة الجزء الثاني صفحة 242 على ما أفاده المصنف والمشهور، حيث إن المشهور وافق المصنف من أن ظاهر أدلة التقية هي أنه حفظ المؤمن عنوان ثانوي يوجب ارتفاع العناوين الأولية، كحرمة شرب الخام، كحرمة الغيبة، كحرمة أكل الميتة، كحرمة الولاية المحرمة وغيره. فإذا جاء الظالم وقال إن لم تشرب الخام سجنت فلان وعرضته للأذية، جاز شرب الخام، جاز لأن حفظ المؤمن بل أولى من جميع ذلك، ويكون حاكم على الأدلة الأولية. السيد الإمام قدس سره عندما تعرض إلى هذا المطلب، خلاصة كلامه، نقرأ كلامه بعدين، خلاصة كلامه قدس سره بأن المستفاد من روايات التقية أنه إذا توقف حفظ المذهب بلحاظ المجموع لا بلحاظ آحاد المؤمنين فلان وفلان وفلان، إذا كان ترك التقية موجب لزوال الطائفة وزوال المذهب، معرض للمذهب كمجموع للهوان والضعف، ويكون في شوكة الغير كمذهب كعنوان مجموعي، هذا يجوز حينئذ، بل بذلك تجوز حينئذ المحرمات كسب كما في الرواية أو أكل الميتة أو كذا، إذا كان عدم العمل بالتقية وملازماتها يوجب زوال المذهب، يوجب ضعف المذهب. وأما إذا كان هناك ضرر على فلان وفلان وفلان، لا، هذا لا يجوز بل المحرمات. نعم إلا النفس، حيث إن المستفاد من الأدلة أن المؤمن إذا كانت نفسه ستعرض إلى القات والهدر، وسيكون هذا موجبا لقتل النفس المحترمة، فإذا يجوز ارتكاب المحرمات لأجل حفظ نفس المؤمن من الموت، من الهلكة. فإذا قال الظالم إن لم تشرب الخام قتلت فلان، لا يجوز لك شرب الخمر وترتفع الحرمة. أما لو قال إذا لم تشرب الخمر فديت فلان إلى السجن، أو ضربته، أو أخذت ماله، أو كذا، لا دليل على أن الحرمة ترتفع، لأن الإكراه لا ينطبق، وأدلة التقية لا يظهر منها أن المحرمات ترتفع بمجرد عروض الضرر على أحد المؤمنين ما لم يكن ضرر القهر. نعم، إذا كان كيان الطائفة، كيان المذهب معرض للزوال، هذا هو الذي يشرع فيه التقية وسائر المحرمات كولاية الجائر وما شاكل ذلك، ولا يجوز الدخول في ولاية الجائر بمجرد دعوى أن هناك بعض الضرر على أحد المؤمنين. نعم، إذا لم تدخل الولاية من خوف السلطان وأدى إلى ضياع أو ضعف أو بل يعني إضمحلال وهوان بما هي طائفة، نعم، هذا المستفاد من أدلة التقية. وأما رواية الاحتجاج فلا يستفاد منها ما يريده المصنف، إذ ما أي مقطع هو الذي يستفاد منه المطلب الذي يريد المصنف؟ أن التقية بها أو أن أدلة التقية يستظهر منها أن مراعاة المؤمن وحفظه يوجب رفع المحرمات الأولية. أي مقطع هو الذي يستفاد منه ذلك؟ إذا دققنا في هذه الرواية يوجد عندنا في المقطع الأول في صدر الرواية: وتصون من عرف بذلك من أوليائنا وإخوانك. وهذا المقطع ناظر إلى حفظ النفس من الموت، من الهلكة، حيث إن الرواية تتكلم عن أنه إذا خالفت التقية ولم تسب ولم ترتكب هذا المحرم الأولي فإنه تعرض نفسك للموت. شوف الرواية: ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها. إذا النظر إليه مورد حفظ النفس من الموت، من الهلكة، لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها، إلى أن قال: وتصون من عرف بذلك من أولي، تصونهم من الموت. نعم، وأخوان، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع، وإياك ثم إياك أن تترك التقية فإنه شائط بدمك، يعني مهدر بدمك ودم إخوانك. ناظر إلى أي وصول المسألة؟ إلى أي مسألة؟ إلى فرض القاتل، إلى فرض الموت، مو إلى ضرر مالي أو ضرر على مثلا عرض، إلا إذا استفيد من أدلة أخرى أن العرض منزل منزلة النفس، ولا ضرر لأجل السجن أو كذا أقل من الموت، وهذا لا يستفاد من الرواية. وأما ما ورد بلي في ذيل الرواية: نعم، معرض بنعمتك ونعمهم للزوال، مذل لهم في أيدي الأعداء، في أعداء دين الله، وقد أمرك الله بإعزازهم. هذا كله ناظر بحسب سياق الرواية إلى مسألة إما الموت أو إعزاز المؤمن وهم مؤمنين، لا إعزاز فلان وفلان وفلان. ولهذا قال، هذه نصر كلامه، ننقل كلامه بلي قال في الجزء الثاني صفحة 242، قال: وأما إذا لم يخف على نفسه أو ما يتعلق به ولم يكن مكرها، فهل تجوز أو تجب التقية بارتكاب المحرمات لو خاف على عرض، وأفضل لحف العرض، لو خاف على عرض بعض المؤمنين أو ماله دون نفسه؟ دون النفس، طلع النفس برا، العرض والمال دون نفسه التي لا يوازنها شيء. نعم النفس هذا بحث آخر. فإذا خفت على عرض بعض المؤمنين أو ماله، قال الظاهر عدم جواز التمسك له، أي هو يعني الجواز لجواز المحرمات بمطلقات أدلة التقية، لأن عنوانها غير صادق ظاهرا. ما هو موضوع أدلة التقية؟ يقول الخوف على ما يتعلق بالمتقي، هو نفسه يخاف على نفسه، والعرض والمال، هذا موضوع أدلة التقية. الخوف على وين؟ على النفس، الخوف على شخص المكلف نفسا أو مالا أو عرضا. قال إلا على الخوف على ما يتعلق بالمتقي من النفس والعرض والمال، سواء كان من أو ممن يتعلق به الذي بمنزلة. الأمس قلنا أن الإضرار بهم إضرار بالنفس، وأما الخوف على سائر الناس فليس مورد التقية ولا هي صادقة عليه. فقوله التقية ترس المؤمن وحرزه كما في بعض الروايات ظاهرة في أنها ترسه وحرزه، يعني شنو؟ حافظة له، ترسه وحرزه. أنت إذا عندك ترس تحرس نفسك، واضح؟ ترسه وحرزه ظاهر في أنها حافظها، حافظ النفس عن توجه الضرر إليه. فلا بد في المقام من التماس دليل آخر. من يرى أن المحرمات تجوز يحتاج إلى دليل آخر، وربما يتمسك برواية الاحتجاج. هل رواية نقلها المصنف عن أمير المؤمنين على جواز ارتكاب المحرمات ولو أعظمها كالتبري عنه عليه السلام؟ نقل الرواية وأنت خبير، شهدك بالخبرة بعد شو تريد، وأنت خبير بأنها أخص من المدعى. أما الفقرة الأولى صدر الرواية فلا دلالة فيها على جواز البراءة فيما إذا خاف على مال المؤمن أو عرضه، فإن قوله وتصون من عرف بذلك ظاهر في صيانة شنو حسب السياق؟ نفوسهم، سيما مع ذكر النفس. يقول هم هو شاهد، يقول إذا تلاحظ قبل العاطف شنو ذكر؟ قال ولئن تبرأ منا بلسانك كذا لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها، نعم الذي بك الذي بها قيامها وجاهها الذي بها تمسكها، وتصون من عرف بذلك. ثم قال وإياك فإنك شائط بدمائك. لماذا لم يذكر غير الدماء؟ ما ذكر الأعراض، ما ذكر الأموال، فإعراضه عن ذكر غير الدماء يقوي هذا الاستظهار وأن المنظور إليه مجرد الدم. قال ظاهر في صيانة نفوسهم، فلو كان الخوف على غيره في المال والجاه كالخوف على نفسه لكان أولى بالذكر. وأما قوله وصلاح إخوانه، يقول هي كلها عطف على قوله عن عمل في دينك، أي تنقطع عنه وعن صلاح إخوانك، يعني عن حفظ النفس، هو واضح. وأما الفقرة الثانية وإياك ثم إياك أن تترك التقية، فظاهرها من أولها إلى آخرها، تفت للنكتة، أنها مربوطة بزمان كان الشيعة في الأقلية التامة، يعني الشيعة كانوا شنو؟ أقل أقلية تامة، وفيما عرض الزوال والهضم لو ترك التقية وفشى أمرهم، ولا شبهة في أن ضرر تركها والحال هذا اضمحلال المذهب زوال الطائفة أكثر من ضرر النصب والكفر، أضرر أقوى من ضرر الناصب واضح والكفر. نعم، فإن في تركها مظن الذهاب أهل الحق ومذهبهم في مثل ذلك الأعصار الذي كانت عدتهم محصورة جدا، وكذا في مثل عصر الصادقين عليهما السلام والكاظمين عليهما السلام، حيث كان ترك التقية موجبا لاطلاع ولاة الجور وأعداء دين الله لعنهم الله على حزب الحق وتحزبهم في الإخفاء لإبقاء الحق وإحياء سنة الحق، وذلك كان موجبا لإراقة دمائهم وزوال نعمتهم وذلهم تحت أيدي أعداء الله. وأين ذلك مما نحن بصدده من جواز ارتكاب المحرمات، حتى مثل سب الأئمة عليهم السلام والعياذ بالله عند الخوف على هتك مؤمن أو جمع منهم أو الخوف على أموالهم من غير ترتب تلك المفاسد التي منظر إليها في الرواية على تركها اضمحلال المذهب وزوال الحق. إذن هذه الروايات لا يستفاد منها المطلب بحسب نظر من؟ السيد الإمام رحمة الله عليه. وتحقيق المطلب في روايات بحث التقية، روايات بحث التقية ما شاء الله روايات التقية كثيرة يحتاج إلى دراسة مفصلة مستقلة، وألف الأعلام رسائل مفصلة في رسالة في التقية، في التقية ومضامين روايات التقية. هذا تمام المطلب فيما ذكره المصنف. ثم نبه على نواصل البحث. إذن ارجع لكلام الشيخ العظام، تنقح مما ذكرنا أن روايات التقية يستفاد منها أن حفظ المؤمنين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وشؤونهم وأهلهم رافعة للمحرمات الأولية. ثم نبه أن هذا الكلام ليس مطلق، ينبغي تقييده. كيف تقيد شيخنا؟ قال هنا نسأل سؤال، لو لزم من حفظ بعض المؤمنين الإضرار بالبعض الآخر فهل ترتفع المحرمات الأولية بدعوى أنه عرض عنوان ثانوي وهو حفظ بعض المؤمنين، لكن هذا الحفظ لبعض المؤمنين فيه معه شنو؟ معه إضرار بالبعض الآخر ببعض آخر. فلو جاء الجائر وقال للوالي وقال للشخص إن لم تقبل الولاية سجنت فلان، قلتم أنه يجوز له قبول الولاية لأجل حفظ المؤمن، لكن لو كان دخوله للولاية يؤدي إلى الإضرار بأشخاص آخرين فهل حينئذ يرتفع الحكم الأولي وهو حرمة الولاية وسائر الموارد؟ قال الظالم إن لم تشرب الخمر قتلت فلان، ولكن لو شربت الخمر سيتضرر أيضا مؤمنين آخرين. إذن في هذه الحالة هل حفظ بعض المؤمنين رافع للحكم الأولي من المحرمات المستلزم لفرض أنه يتعرض بعض المؤمنين للضرار؟ قال لا وألف لا. كما أن دليل الإكراه تذكرون رافع للأحكام الأولية ما لم يستلزم الإضرار بالغير، كذلك أيضا حفظ المؤمنين رافع للحكم الأول ما لم يستلزم الإضرار بالغير، فإذا استلزم الإضرار بالغير فلا يرتفع الحكم الأول، لأن التقي شرعت لحفظ المؤمنين لا لأجل تعريض بعض المؤمنين للإضرار والضرر. يا إن شاء الله دليل التقية شرع لأجل حفظ المؤمن لا لتعريض المؤمنين للضرر، فلو لزم من حفظ مؤمن تعريض مؤمن آخر للضرر لا فائدة، ولا تشمله أدلة التقية. إذ أن هذا مؤمن وهذا مؤمن، حفظ هذا المؤمن المستدعي لي إضرار مؤمن آخر بلا موجب. نقرأ العبارة ونشرح، هذه أصل النكتة. أدلة التقية قاصرة عن مثل هذا المورد، لكن لا يخفى أنه لا يباح بهذا النهي، أي هذا النهي يعني ارتكاب المحرم لأجل حفظ المؤمن، ارتكاب المحرمات كالولاية كقبول الولاية وغيره من المحرمات لأجل حفظ المؤمن الإضرار بالغير لعدم، ركز الآن رجع إلى المطلب، قال لعدم شمول أدلة لك عرفنا من الزمان، لأن دليل الإكراه أصلا خارج موضوعا، لأنه قلنا في أول البحث بالأمس أن قلنا بالبحث أمس أن عنوان الإكراه لا يصدق في موارد دفع الوعيد المتوجه على المؤمن، إذن أصلا الإكراه رافعين من الزمان ما له علاقة بالبحث، وكان الأولى أن لا يتعرض إلى مسألة الإكراه، كان الأولى أن يتعرض إلى قصور دليل التقية عن الشمول للمورد، مو دليل الإكراه، هو دليل الإكراه رفعنا من الزمان من أول ما دخلنا البحث يا إن شاء الله. ورفع صدق عنوان الإكراه مو متوقف على توقف على إضرار بالغير أو مو إضرار بالغير، فإن الإكراه إنما يصدق على لو كان الوعيد على الشخص نفسا أو مالا أو عرضا مو على الأجنبي، إذن قطعا الإكراه لا يصدق. المهم أنه هل تصدق أدلة التقية أو لا تصدق، كان ينبغي التركيز على ذلك، واضح إن شاء الله. قال لكن بل لعدم شمول أدلة الإكراه لهذا لما عرفت من عدم تحقق الإكراه مع عدم لحوق ضرر بالمكره ولا بمن يتعلق به، هذا واضح المطلب. إذن دليلنا في الحرج يأتي في المقام، فنقول يجوز للمكلف أن يرتكب المحرم من باب دليل لا حرج. يقول المصنف دليل لا حرج لا يصح تطبيقه في المقام، فإنه يلزم من تطبيق دليل لا حرج دفع ضرر عن مؤمن وإلحاق ضرر بمؤمن آخر، والمفروض أنه الآن مو ضرر مو متوجه إليه، أظن توجه إلى من؟ إلى مؤمن، أنا أريد أن أدفع الضرر عن مؤمن وأوجهه إلى مؤمن آخر، فإنه لا معنى لتطبيق دليل لا حرج في المقام. قال وعدم جريان أدلة نفي الحرج إذ لا حرج على المأمور، من المأمور في مثالنا الوالي، السلطان جل الوالي قال أيها الوالي اللي انهب مال فلان وإلا نهبت مال الآخر، إذن أنا أقبل الولاية حتى أدفع الضرر عن مال فلان وبعدين هم ينهب مال فلان، هل هذا وا 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 ويقال حينئذ يجوز لي أن أقبل الولاية من باب أنك لو لم تقبل الولاية وقعت في الحرج؟ نقول لا حرج، فإنه عدم قبول الضرر متوجه لي، عدم قبول الولاية المقتضية لعدم دفع الضرر عن فلان بإلحاق الضرر بالغير لا ينطبق عليه عنوان لا حرج، إذ لا حرج على المأمور وهو الوالي لأن المفروض تساوي من أمر بالإضرار به. ومن يتضرر بترك هذا الأمر، لأن عندك مؤمنين، هذا يتضرر وهذا يتضرر. ومن حيث النسبة إلى المأمور، مثلا لو أمر الشخص بنهب مال مؤمن ولا يترتب على مخالفة المأمور إلا نهب مال مؤمن آخر، فهل يجوز لي أنا أن أنهب مال المؤمن الأول، بل أن لا أنهب مال المؤمن الأول حتى يندفع الضرر عن المؤمن الأول ويلتحق الضرر بالمؤمن الثاني، هل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز لي. واضح المطلب. قال لو أمر الشخص بنهب مال مؤمن ولا يترتب على مخالفة المأمور به، ما في ضرر على الناس، بحثنا بين المؤمنين فقط، أنا ما أضر إلا نهب مال مؤمن آخر، فلا حرج حينئذ أن نقول الشارع يحرم نهب مال المال الأول. نقول أيها الشخص يحرم عليك أخذ مال المؤمن الأول، وهل هذا حكم حرجي؟ يا إن شاء الله. هل لو قال الشارع يحرم عليك أيها المأمور أن تأخذ مال فلان المؤمن الأول، هذا حكم حرجي؟ لا، ما حكم حرجي، لأنه إذا أنا بل ما امتثلت أمر الآمر لن يقع ضرر ولن أنهب مال المؤمن الأول، هو بعدين بيرتكب الحرام بينهب مال المؤمن الثاني. ولا يجوز لي والحال هذه أن أنهب مال المؤمن الأول، لأنه بلا موجب، ما عندي دليل يجوز لي أن أخذ مال المؤمن الأول. قال مثلا لو أمر الشخص بنهب مال مؤمن ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلا نهب مال مؤمن آخر، فلا حرج حينئذ في تحريم نهب مال الأول، بل أصلا تسويغه يقول لا الحرام يرتفع ويجوز لك نهب مال الأول لدفع النهب عن الثاني، هذا قبيح لم قبيح؟ قبيح، لأنه نسبتهما إلى الشارع واحدة، بل تسويغه لدفع النهب بل عن الثاني، بل تسويغه يعني تسويغ نهب مال الأول لدفع النهب عن الثاني قبيح، بملاحظة ما علم من رجعنا للرواية، هذا المهم. لا أصلاً لا خلا دليل لا حرج ولا نعلق الدليل، بحثنا في روايات التقية، هل روايات التقية لها إطلاق تسوغ المحرمات لأجل دفع ضرر عن بعض المؤمنين الموجب لإلحاق الضرر بالآخرين أو لا؟ هذا هو محل البحث. خذ أخونا في دليل الإكراه لا حرج، لنا علاقة لنا بخب. قال هذا المهم، بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة من أن الغرض في التقية، بل من المتقدمة من الغرض في التقية، ما هو الغرض من التقية؟ حفظ المؤمن، خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب. يقول الشيخ العظام لو قال هذا الشخص للوالي انهب مال فلان، وإلا إذا أنا ما أنهب مال فلان هو يأخذ مال فلان، فهل نقول الشارع يقول لا يجوز لك أيها الوالي ارتكاب الحرام، واضح، وتنهب المال الأول لأجل أن تدفع الضرر عن المال المؤمن الثاني؟ قلنا هذا قبيح مو صحيح. يقول خصوصا إذا كان مال المؤمن الأول أكثر وأشد من مال المؤمن الثاني، فهذا من باب فرار من المطار إلى الميزان. الشارع يسوغ المحرمات لكي يحفظ، بل لكي يحفظ مال المؤمن الثاني الأقل بارتكاب نهب للمال المؤمن الأكثر. قال خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب، فإنه يشبه بمن فر من المطر إلى الميزاب. بل اللازم في هذا المقام. ما هو الحكم شيخنا؟ عطنا أنت الحكم. قلنا أنه لا يجوز ارتكاب المحرم البتة، ما يجوز، لأن دليلنا على جواز ارتكاب المحرم أدلة التقية. أدلة التقية لا إطلاق لها لمورد الإضرار بالغير، ولو كان الإضرار بالغير أقل مما الضرر الذي سيندفع، إذ المسألة ليست من باب التزاحم. هاي كل مرة نكررها، المورد ليس من باب التزاحم، المورد من باب عدم وجود دليل يرفع المحرمات. فلا يجوز ارتكاب المحرم لدعوى أن بارتكابي للمحرم دفعت ضررا عن المؤمن الأول أشد عن ما لو لم أرتكب المحرم، وسيقع ضرر على المؤمن الثاني شنو؟ أقل. وعندي مؤمن أول ومؤمن ثاني، المؤمن الأول ضرر أشد والمؤمن الثاني أقل، وأنا بارتكابي للمحرم سأدفع الضرر عن المؤمن الأول الأشد. نقول لا يجوز لك ذلك، أنت ما هو المسوغ لك لارتكاب الحرام؟ أنت مو وجهك الضرر، أنت مو مكره. دليل التقية لا يجري في المقام، إذن أنت ما هو الذي يسوغ لك ارتكاب الحرام؟ فلا دليل على جواز ارتكاب المحرمات، وإن كان عدم ارتكاب أنا للحرام يؤدي إلى أن الظالم باختياره سيرتكب حرام، وهو أنه سينهب مال المؤمن الأول أو الثاني الأشد مما لو أنا ارتكب، بس أنا ارتكب الحرام حتى الظالم ما يرتكب الأشد، مو معقول. أنا ارتكب محرمات حتى الظالم يكون ظلمه أضعف من ظلم الغير، إذن لا دليل عندنا على جواز ارتكاب المحرمات في مثل هذا المورد. قال بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن غيره، واضح لا يجوز ذلك. نعم، إلا لدفع ضرر النفس، قلنا ضرر النفس، وسيأتي مصنف ما تعرض لحد، سيأتي بعدين يتعرض إليها، ضرر النفس يستفاد من أدلة التقية وغيرها من الروايات، إلا إراقة دم المؤمن، إلا لدفع ضرر النفس في وجه، سيأتي في وجه صحيح، لأنه في كلام في وجه صحيح سيأتي إن شاء الله صفحة 93 في آخر البحث، مع ضمان ذلك الضرر. سيأتي البحث أنه إذا قتل، بل إذا صار هناك دليل، إذا أخذ مال الغير قال له الظالم إذا لم تأخذ مال الغير أقتل فلان، أنا ما بتوجه لي ضرر، الضرر على مؤمنين، وأدلة التقية تقولون لا تسوغ لك الإضرار بالشخص لأجل دفع الضرر عن الغير، صحيح؟ أدلة التقية لا تجوز لك أنت ترتكب المحرم بأن تقبل الولاية، أن تشرب الخام، أن تأكل الميتة، أنت لا يجوز لك ارتكاب المحرم لأجل أن يندفع ضرر عن مؤمنين أو يلحق ضرر بالآخر، ولو كان ارتكابك للمحرم يؤدي إلى دفع الضرر الأشد، ما يجوز، مو صحيح. فلو جاء الظن قال كل الميتة، وإن لم تأكل الميتة قتلت فلان، وإذا أكلت بيأخذ مال الغير، فأنا في النتيجة ما علي ضرر، بس أنا ارتكابي للمحرم سيدفع ضرر القتل عن مؤمن ويلحق ضرر شنو؟ سرقة المال أو أخذ نهب الأموال من مؤمن غير. نقول في هذه الحالة فقط يجوز، لأن ارتكابك للمحرم فيه دفع شنو؟ ضرر القاتل. فيأتي بحث بعدين، خو إذا أنا دفع ضرر القاتل، تارة الظلم هو الذي يسرق مال فلان، تارة أنا أنهب مال فلان، أنت روح أنهب مال فلان، كل الميتة أو خذ مال فلان وإلا قتلت فلان، أنا ما عندي ضرر، بس أنا المباشر للأخ، وأنا المباشر للأخ أضمن لو ما أضمن، هو يجوز لك نهب مال فلان وأخذه. لكن هل يقول سيأتي إن شاء الله البحث، قد يقال أنه يجب عليه الضمان، وأن غاية ما يثبت ارتفاع حرمة الغاصب، ارتفاع حرمة أخذ مال الغير. ولكن مسألة الضمان كحكم وضعي بحث آخر، وسيأتي أنه يجوز ارتكاب المحرم الذي فيه دفع لضرر القتل عن مؤمن وإلحاق ضرر آخر بمؤمن آخر، ولكن يجب عليك إذا أنت كنت مباشر، إذا أنت كنت مباشر للإضرار بالمؤمن يثبت عليك الضمان. هذا سيأتي بحثه إن شاء الله. يقول: مما ذكرنا يتبين أن هناك إشكال في بعض عبائر الأصحاب، حيث إنه في بعض العبائر قالوا أنه متى ما لزم الإضرار بالمؤمن جاز ارتكاب سائر المحرمات، قالوا سائر المحرمات ترتفع إذا كان هناك إضرار بمؤمن، لأن حفظ المؤمن عنوان ثانوي رافع للمحرمات الأولية. هذا الإطلاق غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لابد أن يقيدوا كما قيدنا، بأن يقولوا بأن حفظ المؤمن رافع لسائر المحرمات ما لم يستلزم الإضرار بمؤمن آخر، وإلا لو استلزم الإضرار بمؤمن آخر فإن حفظ المؤمن الآخر ذاك ما عداه ليس رافعا للمحرمات الأولية. ولهذا ثبت أن حفظ المؤمن ليس رافعا لكل المحرمات، فلا يرفع محرم الإضرار بالغير. قل الإضرار بالغير حلال محرم؟ الإضرار بالغير، فهل يرتفع الإضرار بالغير لأجل حفظ المؤمن؟ لا، لا يرتفع. واضح. فإطلاق كلماتهم في المقام غير صحيح، إلا أن يقال أن ناظرين إلى الإضرار بمعنى النفس لا مطلق الضرار ولو بالمال أو العرض أو الأهل، إن كان يقصدون النفس فكلامهم صحيح، وإلا يرد عليهم الإشكال وعباراتهم مطلقة على كل حال. وبما ذكرنا ظهر أن إطلاق جماعة لتسويغ ما عدا الدم من المحرمات التي يشمل بالإطلاق الإضرار بالغير، لأن خرجوا فقط الدم، الإضرار بالغير خب داخل، يترتب بترتب بسبب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره، هذا ما لنا علاقة، نفس المكره صحيح، على أهله صحيح، هذه على الأجانب. قالوا إذا لزم من مخالفة بلي المكره عليه، إذا خاف على نفسه أو على أهله، مو بحثنا نفسه أهله، على الأجانب، قالوا إذا خاف على الأجانب فإنه تجوز سائر المحرمات. هل هذا الإطلاق صحيح؟ لا، نقول على سائر الأجانب لا تجوز سائر المحرمات ولو كان فيها إضرارا بالغير، لا يخلو من بحث وإشكال إلا أن يريد الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين، فلا إشكال في تسويغه لما عدا خوف بعض المؤمنين لما بل فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرمات، إذ لا يعادل نفس المؤمن شيئا. فتأمل، تأمل أن هذا الحمل بخلاف الظاهر، حمل مرادهم على أن مرادهم من الأجانب خصوص أنفسهم قطعا خلاف الظاهر، لأنهم عطفوا قالوا على نفس المكره أو على أهله أو على الأجانب، ما قالوا على نفس الأجانب، أجانب نفسا أو أهلا. فعبارات الأصحاب ظاهرها الإطلاق وحملها على هذا المعنى خلاف الظاهر. عطنا عبارة مطلقة. أنا قاعد أقرأ، واضح إن شاء الله المطالب بعد أشياء صارت سهلة المفروض. قال في القواعد، هذه عبارة مطلقة: وتحرم الولاية من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو هذا مو محل شاهدنا، هذا عنوان الإكراه يتحقق. المشكلة في وين؟ أو على بعض المؤمنين. شوف العبارة، ظاهر هذه العبارة أنه متى ما خاف على بعض المؤمنين جاز له المحرم وهو قبول الولاية، بلا فرق أنه لزم الإضرار بالغير أو لم يلزم الإضرار بالغير. الوالي يجوز له قبول الولاية متى ما خاف الضرر على المؤمنين، يجوز له قبول الولاية وإن كان في هذا إضرار بالآخرين. فيجوز ائتمار ما يأمره الوالي إلا القتل. نعم، لا يجوز هدر النفس المحترمة، قلنا القتل لا يوازيها شيء، لا يجوز القتل. ولو أراد بالخوف على بعض المؤمنين، الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم، لم يخالف ما ذكرنا. ليش؟ لأن قلنا إذا خاف على نفس المؤمن، نفس المؤمن لا يجازي هذا الشيء، يجوز له المحرمات حتى وإن لزم الإضرار بالغير في غير القتل، واضح. لكن إذا ما أراد ذلك، هنا يرد إشكال. كيف يريد النفس؟ نقول ها، نقول هكذا نقرأ العبارة، مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل، أو هذه عطف على النفس، على النفس، أو بالخوف على بعض المؤمنين، يعني نفس بعض المؤمنين، نحمل هذه أو على بعض المؤمنين. ما قال أو على بعض المؤمنين أو أموالهم أو أهلهم، قال بعض المؤمنين، فظاهر بعض العين أنفسهم، ما قال ما لو أراد المعنى قال أو على بعض المؤمنين أو مالهم أو أهلهم، ما قال أو مالهم أو أهلهم. فنقول ظاهر قوله على بعض المؤمنين يعني على أنفسهم، لأنه ما قال على أموالهم، على أنفسهم، قال على بعض، على بعض يعني أنه خطر متوجه إلى نفس البعض، هذا المراد. وقد شرح العبارة بذلك بعض الأصاط، يعني شرح بأنه أن بعض يقصد بعض المؤمنين يعني شنو؟ يعني أنفسهم. خب خلنا نشوف عبارته. وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين فقال إلا مع الإكراه، هاي بيقرأ العبارة، أنشرح العبارة، إلا مع الإكراه بالخوف على النفس من تلف، هذا موت، أو ضرر في البدن أو المال المضر بالحال من تلف أو حجب، مش حجب يعني يحال بينه وبين ماله، أو العرض، أو العرض من جهة النفس أو الأهل، هذا كله ممحش الآن شحنا، أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين. الخوف فيما عدا الوسط، شنو ما عدا الوسط يعني؟ ارجع إلى عبارة القواعد، لأنك علق على القواعد. ما هو الوسط؟ عندك نفس ومال وأهل، الوسط هو المال، فما عدا الوسط، ما هو ما عدا الوسط؟ النفس والأهل. فعبارة الأصح، عبارة الكاشف الغطاء، عبارة بعض الأساطين مو خصوص النفس، النفس والأهل، لأن ما عدا الوسط يعني ما عدا المال فيشمل النفس. إذن قولك وقد شرح بعض الأساطين العبارة بذلك، لا ما شرح بذلك، دخل الأهل مع النفس، وأنت مدعاك شنو شيخنا العظم؟ النفس لا غيره. فهذه العبارة أو الخوف فيما عدا الوسط، ما عدا في عبارة القواعد يعني المال، نعم، على بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمر. أقول ومراده بما عدا الوسط الخوف على نفس بعض وأهله، مع أن المصنف يريد يقول شنو؟ خصوص النفس دون الأهل، على نفس بعض المؤمنين وأهله. إلا أن يكون المقصود لا الأهل مو العارض، يعني على نفس بعض ونفس أهله، ياي ونفس أهله نفسه، متفتي كلامي؟ مراده من أهله مو أعراضهم، لا أهله بلحاظ أنفسهم، فمراد الخوف على نفس بعض المؤمنين ونفس أهله، هو نفس يعني نفس مؤمنة، وقلنا أنه حفظ النفس المؤمنة تجوز المحرمة. كيف إذا كان نفس أهله الذي هم ضررهم ضرر به؟ واضح إن شاء الله. وأنا مصنف يريد أن يقول أنا ما خصصها بنفس شخص المكلف، لا نفس المؤمن. فإذا عبارة كاشف الغطاء بناء على هذا أن الخوف على بعض الخوف على أنفسهم، يعني أن النفس مجوزة للمحرمات، نفس بعض المؤمنين هو أهل مؤمنين، نفس أهله الإضرار بهم إضرار بالمؤمن. وكيف كان هذه الإطلاقات تمت أو ما تمت؟ فهنا عنوانان يلخص المطلب يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.